وقد تحدثنا في مبتدأ الكتاب عن شبهات العلمانيين ومن تابعهم، وأظهرنا تهافتها وعوارها بالدليل والمثال، لتعلم المسلمة أن القوم ليسوا على شيء، وإنما هي شبهات واهية ودعاوى واهنة. ثم انتقلنا إلى ما أثبتته الكتب التي يقدسها اليهود والنصارى وأقوال أئمة المجتهدين في هاتين الديانتين، لنعلن أن اليهودية والنصرانية تجزمان بفرض الحجاب على النساء باعتباره شريعة ربانية وفريضة أخلاقية. وقد آثرنا أن يكون الحديث مختصرا والكلام مختزلا مع بذل خلاصة الباب والعصارة واللباب، بما لا يأخذ من القارئ وقتا كثيرا ولا طول نظر، ونرجو أن نكون قد وفقنا إلى ذلك، ونسأل الله بفضله أن ينير بهذا الكتاب بصائر، وأن يشرح به القلوب، وأن يتقبله من كاتبه في حياته، وأن ينير به قبره، ويوسع له فيه يوم يوارى تحت الجنادل بلا قوة وسلطان، وأن يشفعه فيه يوم تتطاير الصحف بعد أن تجف الأقلام. اللهم اغفر لي حظ النفس من هذا الكتاب، فلا يشحن القارئ على مؤلف الكتاب بدعوة بظهر الغيب. الحجاب في الإسلام. الحجاب فريضة ربانية. الحجاب فريضة ربانية في نصوص الوحي، ومقصودنا بالحجاب اللباس الذي يغطي جسد المرأة كاملا أو مع كشف الوجه والكفين. يقول في الهامش: اختلف أهل العلم من المسلمين في حدود عورة المرأة أمام الرجال غير المحارم، ولسنا هنا بصدد الانتصار لمذهب دون آخر، وإنما نقول إن الحد الأدنى هو تغطية البدن كاملا دون الوجه والكفين. وعلى هذا طائفة من أهل العلم والإمامة، أما تغطية الوجه والكفين والقدمين فهي في حكم الواجب على قول، وسنة في قول آخر. نعود لمتن الكتاب: وهو اللباس الذي تظهر به المرأة أمام الرجال الذين لا يحرم عليها أن تتزوج منهم على التأبيد، كابن العم وابن الخال ومن لا تربطها بهم قرابة. وقد جاءت النصوص القرآنية في تفسير هذا الأمر وبيان حدوده، رغم أن عامة آيات الأحكام في القرآن الكريم نزاعة إلى ترك التفصيل وتقديم قواعد شرعية عامة، وما ذلك إلا لأهمية هذا الأمر وتعلقه بسميم بناء الشخصية الإسلامية للمرأة المؤمنة. قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سورة النور آية 31. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. سورة الأحزاب آية 59. ففي الآية الأولى جاء التصريح بوجوب ستر الزينة كلها وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ظهر من الزينة، وهذا دليل أن على المرأة أن ترتدي ما تستر به نفسها ولا يستثنى من ذلك إلا ما ظهر منها. ولم يمتد خلاف أهل العلم في أمر الزينة الظاهرة إلى أكثر من الوجه والكفين. قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت هذه الآية أخذنا أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. وفي هذا النص دليل قاطع على أن شعر المرأة عورة، فقد غطت الصحابيات رؤوسهن لما نزلت هذه الآية، وهو فهم للآية أقره عليهن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه النسائي والترمذي وصححه. هذا الحديث دليل على أن الأصل في المرأة الستر، وقد كانت هذه الصحابية تخشى أن يظهر منها قدماها لحرمة ذلك. فكيف يقال مع ذلك إن الإسلام لم يحدد للمرأة لباسا شرعيا ساترا، أو أنه يجوز لها أن تلبس ما يظهر الركبة أو ما دونها بقليل ما دام محتشما؟ هل اختلف أهل العلم في وجوب تغطية الرأس؟ شاع بين العلمانيين القول إن الإسلام لا يمنع المرأة من أن تلبس على الموضة ما دام اللباس محتشما، وجاءوا بالدعاوى الكثيرة الباطلة التي ترفضها وتلفظها نصوص الكتاب والسنة، وبلغ بهم أمر الجرأة على التحريف أن قالوا إن علماء الإسلام لم يجمعوا على وجوب تغطية المرأة رأسها. لقد اختار بنو علمان أن يزيفوا الحقيقة وأن يسيروا على خلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ليحق عليهم وعيد الله جل وعلا بالعذاب وسوء المآل. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء آية 115. فمن خالف سبيل الأمة في إجماعها على أمر من الأمور فقد شاق الرسول وأهلك نفسه بلحوق الوعيد الشديد به. لقد اتفق علماء الإسلام منذ عصر الصحابة على أن على المرأة الحرة أن تغطي كامل بدنها، ولم يختلفوا إلا في الوجه والكفين، وهذا الاتفاق مبثوث في كتب أهل العلم، ومن هذه الشهادات التي تؤكد حصر الخلاف فيما ذكرنا. قال ابن حزم: واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويدها عورة، واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما عورة هي أم لا. يقول في الهامش ابن حزم مراتب الإجماع مصر دار زاهد القدسي صفحة 29. نعود لمثني الكتاب. وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية ولم يتعقبه كما فعل في بعض المواضع الأخرى من تعقيبه على كتاب الإمام ابن حزم الذي خصصه لنقل الإجماعات. قال الجزيري: اختلف العلماء في تحديد العورة على مذاهب. الشافعية في إحدى رواياتها والحنابلة قالوا: جميع بدن المرأة الحرة عورة، ولا يصح لها أن تكشف أي جزء من جسدها أمام الرجال الأجانب إلا إذا دعت لذلك ضرورة، كالطبيب للعلاج والخاطب للزواج، والشهادة أمام القضاء والمعاملة في حالة البيع والشراء. واستثنوا من ذلك الوجه والكفين لأن ظهورهما للضرورة، أما القدم فليس ظهوره بضروري، فلا جرم أنهم اختلفوا فيه أهو عورة أم لا. فيه وجهان، والأصح أنه عورة. الحنفية والرأي الثاني للشافعية والمفتي به عند المالكية قالوا: جميع بدن المرأة الحرة عورة إلا الوجه والكفين، فيباح للمرأة كشف وجهها وكفيها في الطرقات وأمام الرجال الأجانب، ولكنهم قيدوا هذه الإباحة بشرط أمن الفتنة. أما إذا كان كشف الوجه واليدين يثير الفتنة لجمالها الطبيعي أو لما فيهما من الزينة وأنواع الحلي، فإنه يجب عليها سترهما ويصيران عورة كبقية أعضاء جسدها، وذلك من باب سد الذرائع. يقول في الهامش الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة: القاهرة دار المنار 1420 هجرية، 1999 ميلادي، الجزء الخامس، صفحة 47. نعود لمتن الكتاب. لم يتجاوز أهل العلم عند استعراضهم المذاهب الفقهية في أمر حدود ما يباح كشفه الوجه والكفين، فدل ذلك بذاته على إجماعهم على حرمة كشف غير ما سبق. شبهات حول الحجاب في الإسلام. في زمن إفراغ المسلم من ماهيته وتسطيح وعيه وحجزه عن الانحياز إلى دينه وحضارته بفعل التعليم الملحد، الملحد أي المائل عن صراط الحق والإعلام المجير لخدمة العلمانيين والإباحيين ورفع النماذج الفاسدة والتائهة لتكون قدوات تشرئب لها أعناق الناشئة ويحتذى بهديها. في هذا السياق العقدي والثقافي أوجد المناوئون للإسلام منفذا إلى عقول شباب الإسلام، وتخللوا من خلال هذه الثغرة المعرفية في بنائهم العلمي ليصرفوهم عن دينهم الذي هو لب وجودهم وجوهر كيانهم. ولما كانت العلمانية في تضاد دائم مع الإسلام، فقد وجد المنصرون بذلك جوا مهيأ وسعة ويسرا لمشاركة إخوانهم العلمانيين في السعي لزعزعة الثوابت الشرعية والحقائق الإيمانية الإسلامية رغم اختلاف مشاربهم وتباعد مذاهبهم. وبدأت القنوات الفضائية اليوم في خدمة هذا المشروع والترويج له، فهي تجمع في برامجها التوجيهية إلى جانب العلماني الذي يحاول أن يخفي جحده لمبدأ الوحي المنزل بدعوى الفهم العصري للإسلام، المنصر صاحب الأسفار المحرفة والأفكار المعطلة، كل يشتكي في لوعة موجوعة حزينة من أسلمة المجتمع وأصولية المجتمع وتحجر المجتمع وغير ذلك من القوالب المألوفة من الشتائم المعروفة التي توصم بها مجتمعاتنا التي هي أبعد ما تكون عن أن تعد ممثلة للإسلام رغم ما فيها من غير متنامي. فكيف لو كان العلمانيون والمنصرون يعيشون في مجتمع تحكمه ضوابط الشريعة ويسلك الناس فيه صراط الأحكام القويمة؟ من نموذج العائلة المتماسكة حيث يتقاسم الوالدان تربية الأبناء ويربيانهم على مراعاة الأخلاق الفاضلة واحترام النظم العامة التي تخدم مصالح الشعب، إلى شكل الأسرة التي يعمل فيها كل من الأبوين لتحصيل أكبر مبلغ من المال دون الاهتمام بتنشئة الأبناء على القيم المحمودة، حتى أصبح الأبناء نهبا للفساد الإعلامي والجشع التجاري الذي يستثمر سذاجة النشء لتحقيق مبالغ هائلة من الأرباح. وقد نشأت اليوم تيارات في الغرب تدعو إلى إصلاح الأنظمة الأسرية وإعادة اللحمة القديمة التي كانت تربط أفرادها وتحكم علاقاتها بتعميق الارتباط بين الزوجين والأبناء وحماية الأجيال الصاعدة من سموم الإعلام التجاري والقيم الهابطة. ولا شك أن هذا التيار يعتبر من ناحية الاصطلاح تيارا رجعيا، لأنه طبق التعريف السابق يدعو إلى العودة إلى أنظمة اجتماعية قديمة. فهل يستحق هؤلاء الداعون إلى العودة إلى النظام الأسري القديم الإدانة لمجرد أنهم على مذهب رجعي؟ وهل كل دعوة للتغيير ومفارقة القديم هي دعوة محمودة؟ وهل كل دعوة للعودة إلى القديم هي دعوة مدانة مردودة؟ المثال الثاني، دعا الغرب في مؤتمر السكان في القاهرة وفي غيره من المؤتمرات إلى تغيير ما سماه الشكل التقليدي للأسرة، والمقصود بهذا الشكل التقليدي هو أن يكون الزواج قاصرا على طرفين رجل وامرأة. والشكل الحديث المطلوب بل والذي تتبناه عامة المجتمعات الغربية ممارسة، ومن اليقيني أن كل الدول الغربية ستتبناه قريبا قانونا لتعاظم نفوذ الداعين إليه وتناقض التيارات الغربية الرافضة له. هذا الشكل هو زواج رجل برجل وزواج امرأة بامرأة مع الصورة القديمة زواج رجل بامرأة. وقد ظهر تيار غربي
يدعو اليوم إلى المحافظة على الصورة التقليدية لشكل الأسرة الموافقة لأحكام الدين ونواميس الطبيعة، لكنه قوبل بصد حاد ورد جاف من دعاة ما يسمى بحقوق الشواذ، واتهم هذا التيار بأنه تيار رجعي. ولا شك أن وصفه بالرجعية هو وصف سليم منضبط، لأنه حسب تعريف الرجعية يعد الداعي إلى كل نظام قديم رجعيا. فهل يصح القول إن منع الزواج بين الرجال فيما بينهم أو بين النساء فيما بينهن يعد فعلا ظلاميا ظالما، لأنه يرفض الواقع الجديد ويدعو إلى نموذج أسري قديم؟ الإجابة على السؤالين السابقين أظهر من أن نفصلها، إلا أن يكون المخالف لا يرى تربية الأبناء شيئا جديرا بالاعتبار، ولا يجد حرجا أو ما دون ذلك في زواج الرجل بالرجل والأنثى بالأنثى. إذا الرجعية ليست تهمة تخشاها صاحبة الحجاب، لأن الرجعية قد تكون إيجابية أو سلبية تبعا لصلاح الأمر الذي يعمل المرء على الرجوع إليه. فإذا كانت الرجعية هي العودة إلى الصالح من الأفكار والأفعال، فنعم الرجعية هي. وإذا كانت الرجعية هي العودة إلى القبيح والمشين من الأفكار والأفعال، فبئس الرجعية هي. إن الإنسان هو الإنسان في علاقته ببيئته، بما فيها من البشر وبقية الأحياء والأشياء، ولا تكاد تتغير فيه إلا وسائل الإشباع. أما الحاجات الأساسية الكامنة فيه كالأكل والشرب والزواج وطلب الأمن والسكينة والأنس، فهي نفسها في القديم والحديث، ولم يكد يمسها تطور إلا في وسائل التعامل معها لتحقيق الإشباع المطلوب. إن قيم الإنسان الجميلة التي تؤسس فيه حقيقة انتمائه للجنس الآدمي المكرم لا تندرس لمجرد تغير الزمان وتبدل البلاد. إن الإنسان قيمة ثابتة لا تتغير منها إلا الظواهر السطحية. ولو فصلناه عن حقيقة الجمال الكامنة فيه لمجرد أنها قديمة في ذاته وأصيلة في وعيه بنفسه، فلن تكون النتيجة غير تحويل الإنسان إلى منتج صناعي هش بلا أصل له، ممتد في تربة التاريخ وإنشاء حالة اغتراب لروحه في جنبات كيانه. ثانياً، يعيش الغرب اليوم من الناحيتين الفكرية والقيمية تحت سلطان فكر ما بعد الحداثة بوست مودرنزم، وهو الفكر الذي يضخ في شرايين أنسجة البناء الأسري والمجتمعي الغربي المفاهيم والقناعات والتصورات. ونظرا للطبيعة الإسفنجية الرخوة للعلمانيين العرب، فإنهم لا ينظرون بعين النقد إلى الأصل الرحمي لمتبنيات الغرب، وإنما قد شغلهم النقل والنسخ والتكرار الغر عن التدبر والتفكر. فما هو فكر ما بعد الحداثة الذي يعد مخالفه رجعيا؟ ما بعد الحداثة هو فكر اللا فكر، أي هو فكر لا يستمد وجوده من نفسه، وإنما يعود في تشكيل ماهيته إلى نفي غيره اللا، وهو ليس غيره، أي ليس الحداثة ولا غيرها من المنظومات الكلية المعروفة. هو فكر عاجز عن أن يثبت ذاته من ذاته. إنه فلسفة الرفض والتيه وإفناء كل الأنماط القديمة وإلغاء المركز الذي يدور حوله الموجود الإنساني، وإلغاء فكرة الحقيقة المطلقة وفاعلية العقل على إفراز مدركات يقينية. إنه المظهر الشمولي للعدمية نايلزم. يعتبر المنهج التفكيكي من أهم آليات التفكير والتفسير في فكر ما بعد الحداثة، وهو منهج يفكك الإنسان إلى قطع من الأشياء والنزعات لتشريحه وفهمه، وعملية التفكيك هذه هي جوهر ما يسمى الاستنارة المظلمة، أي رؤية الإنسان باعتباره كائنا طبيعيا تحركه غرائزه الوحشية المظلمة القابعة داخله، أو القوانين الآلية الموجودة خارجه ولا يمكنه تجاوزها. يقول في الهامش عبد الوهاب النسيري، العلمانية تحت المجهر، بيروت، دار الفكر. نعود لمتن الكتاب. لقد تحول الإنسان في النسقين الفكري والقيمي في زمن ما بعد الحداثة إلى كائن سائل فاقد للمعالم الثابتة التي تمنحه تفوقا حقيقيا على الحيوان. في ظل هذا التصور الهدمي للإنسان المكرم تتشكل التصورات الغربية عن المرأة، وهي تصورات ظاهرة الملامح في الدراسات السوسيولوجية والنفسية، وقد تسمى فيها بمسمياتها الحقيقية، إلا أنها مغيبة الألوان في الخطاب الإعلامي العلماني الموجه إلى الغربي العامي أو المصدر إلى العالم الإسلامي لبشاعتها وشناعة مآلاتها. ولعلنا نلخص ما يعنينا هنا في نقاط سريعة تظهر معالم الكيان الأنثوي في زمن ما بعد الحداثة الذي يعد المواجه له أو المنتكس عنه رجعيا مقبوحا. المرأة المثالية. إن المرأة المثالية التي يدعو إليها التيار النسوي الغربي في زمن ما بعد الحداثة هي تلك التي حددت سيمون دو بوفوار ملامحها في كتابها الذي يعد دستور الموجة الثانية للنسويات. يقول في الهامش Second Wave Feminism، اصطلاح يطلق على التيار النسوي الذي ظهر في الستينات وعرف بمتبنيات فكرية ومطالب تختلف عن التيار الذي أسسته إليزابيث كادي ستنتون وبقية النسويات في القرن التاسع عشر. نعود لمتن الكتاب. الجنس الثاني. إنها المرأة التي ترفض أن تكون زوجة كائنا طفيليا، وتأبى أن تكون أما امرأة غير راضية، وتأنف أن تكون لها علاقة حب مع رجل امرأة مذعورة. إنها المرأة المستقلة بنفسها عن الأسرة والزوج والمنخلعة من صميم أنوثتها. المرأة كشيء جنسي. في إحصائية تمت سنة 1993 ميلادية أجاب 65% من المراهقين الأمريكان أنه يجوز أن يجبر الرجل المرأة على المواقعة الجنسية بعد لقائهما الأول بستة أشهر، وأجاب ربع المراهقين أنه يجوز إجبار المرأة على المواقعة الجنسية إذا كان الرجل قد أنفق عليها سابقا من ماله. لقد أضحت المرأة في واقع التوحش الليبرالي في زمن ما بعد الحداثة أشبه باللعب الجنسية، فهي على الحقيقة لا المجاز توضع في فترينات في محلات الدعارة في الغرب ويمتهن جسدها على مدار اليوم في المجال البصري للرجل من خلال وسائل الإعلام والإشهار والترفيه، فكانت نهايتها أن تعامل من الرجل على أنها لا تملك من جسدها شيئا إذا ما رأى الرجل أنه قد صار له حق فيها لمجرد أنه التقى بها لمرات في مطعم أو أنفق عليها دولارات معدودة. الأنثى في محرقة الانفجار الجنسي. كشف رئيس التخطيط الأبوي لمدينة نيويورك سنة 1997 ميلادية أن 75% من المراهقين الأمريكان يمارسون الجنس قبل الانتهاء من سنوات التعليم في المدرسة الثانوية، وأن في مدينة نيويورك وحدها تحمل كل عام أكثر من 45 ألف فتاة في السنوات العمرية بين 15 و19 سنة. تذكر المصادر في الهامش. وفي دراسة أجريت سنة 1993 ميلادية حول النساء اللواتي يدرسن في الجامعات الأمريكية، كشف الإحصاء أن 69.8% من الطالبات قد تعرضن لإكراه لفظي بالدعوة إلى مواقعة جنسية لا يرغبن فيها. لقد تحولت الليبرالية الجنسية في زمن ما بعد الحداثة من حلم أنثوي وردي بعد زمن التابوهات إلى كابوس أخلاقي واجتماعي واقتصادي امتد تأثيره إلى البنيات الصغيرات في المدارس الإعدادية بسبب محاولة إلغاء قيم العفة والحياء والأسرة التي قيل إنها صناعة المجتمعات الباتريركية، أي التي يحكمها الذكور. الأسرة مفهوماً
أنتج النسق القانوني الذي ظل مسيطرا على أوروبا منذ زمن تبني الدول الغربية للنصرانية إلى بداية القرن العشرين، والذي سلب المرأة حقها في جوانب أساسية كبيرة من حياتها كأمور الطلاق والملكية والميراث والتعليم. مفاهيم قانونية جديدة تطمع في أن تحمي المرأة من الظلم القديم، وأدى ذلك إلى محاولة إلغاء المؤسسات القديمة التي هضمتها حقوقها أو تقزيمها إلى حد إفقادها الكثير من قيمتها. وقد تواكب هذا الأمر مع إقصاء الممارسة الجنسية البهيمية غير المسؤولة من دائرة الذنب، ورافق ذلك تفاقم النزعة الاستهلاكية وتعقد الأنماط الاقتصادية وما تفرزه من ازدياد ثقل المسؤولية على من يرى أخلاقية القيام بأعباء أسرة. اجتمع كل ما سبق في سياق زمني واحد ليفرز نفورا عارما للرجال من مؤسسة الزواج بما تمثله من أثقال قانونية وواجبات أخلاقية ومسؤوليات مالية. فانحاز الرجل إلى نمط المخادنة حيث لا تكلفه العشيقة شيئا، إذ هو غير ملزم قانونيا ولا أخلاقيا بالإنفاق عليها، كما يوفر هذا النمط المعيشي للرجل أن يغير من عشيقاته كلما استهوته امرأة جديدة دون الإحساس باقتراف جناية قانونية أو أخلاقية، فله الغنم وعليهن الغرم. وبسبب تضخم مؤسسة المخادنة فقد اتسع أثرها ليصيب بنصله الجارح مؤسسة الزواج، فانتشر تفلت الرجال من مسؤولياتهم وتفشي الطلاق وتعاظمت الخيانة الزوجية إلى درجة وبائية، حتى إن إحصائية لسنة 1988 للميلادي أثبتت أن 78% من الأزواج البريطانيين قد خانوا زوجاتهم، ومثل ذلك في الولايات المتحدة التي كانت فيها النسبة سنة 1965 47%. لقد أصبحت الأسرة في زمن ما بعد الحداثة شبه كيان مفرغ من حقيقته مسلوب النواة، وافتقدت للروابط الأصيلة لأجزائها، فتفلتت أبعاضها وتناثرت حبات عقدها مخلفة شتاتا في النفس وتقلصا مخيفا في آفاق العين، ليشعر الفرد بعد ذلك أنه جزيرة نائية عن كل أرض وقد انقطعت بينه وبين نسبه ونسله وشائج الفكر والشعور. العلاقة العاطفية بين الرجل والمرأة في زمن محاربة الكثير من النسويات وهن اللواتي يضعن برامج وزارات الأسرة في الغرب، مؤسسة الزواج ذاتها باعتبارها مؤسسة إلغاء للمرأة، صرحت إحداهن أندريا دوركن أن الحب الرومانسي هو احتفال أسطوري بنفي المرأة، وأن الزواج ليس إلا اغتصابا مشروعا بالقانون. لقد تحول الإحساس الوجداني العفوي الذي يعبر عن صميم الذات البشرية إلى عنوان هزيمة وبصمة استلاب في التصور النسوي لزمن ما بعد الحداثة. هذا هو الواقع الفكري والقيمي الذي يعد الرافض له رجعيا، فهل للعاقلة اليوم أن تأنف من أن تكون رجعية؟